الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فتدبر القرآن أصل صلاح القلب وفلاحه وثباته، ولا شيء مثله في تثبيت قواعد الإيمان في القلب وإرساء دعائمة، لأن الله أمر بتدبر كتابه والتفكر في معانيه والاهتداء بآياته، وأثنى على القائمين بذلك وجعلهم في أعلى المراتب، ووعدهم أسنى المواهب. فلو أنفق العبد جواهر عمره في هذا الباب لم يكن ذلك كثيرا في جنب ما هو أفضل المطالب وأعظم المقاصد وأصل الأصول كلها وقاعدة أساسات الدين وصلاح أمور الدين والدنيا والآخرة. وكانت حياة العبد زاهرة بالهدى والخير والرحمة وطيب الحياة والباقيات الصالحات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرها وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما ومآل أهلهما، وتضع في يد العبد مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتشيد بنيانه، وتوطد أركانه، وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه، وتحضره بين الأمم، وتريه أيام الله فيهم، وتبصره مواقع العبر، وتشهده عدل الله وفضله، وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله وما يحبه وما يبغضه وصراطه الموصل إليه وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه وقواطع الطريق وآفاتها، وتعرفه النفس وصفاتها ومفسدات الأعمال ومصححاتها، وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه وافتراقهم فيما يفترقون فيه. وفي تأمل القرآن وتدبره وتفهمه أضعاف وأضعاف ما ذكر من الحكم والفوائد، وبالجملة فهو أعظم الكنوز، طل اسمه الغوص بالفكر إلى قرار معاني. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. ولا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين، وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله. وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواه، فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية هو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة، فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. وهذه كانت عادة السلف، يردد أحدهم الآية إلى الصباح، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قام بآية يرددها حتى الصباح، وهي قوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب. لهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تهذوا القرآن هذ الشعر، ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. روى أيوب عن أبي جمرة قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إني سريع القراءة، إني أقرأ القرآن في ثلاث. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لأن أقرأ سورة من القرآن في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كما تقرأ. والتفكر في القرآن نوعان: تفكر فيه ليقع على مراد الرب تعالى منه، وتفكر في معاني ما دعا عباده إلى التفكر فيه. فالأول تفكر في الدليل القرآني، والثاني تفكر في الدليل العياني. الأول تفكر في آياته المسموعة، والثاني تفكر في آياته المشهودة. والله جل وعلا وهو الرحمن الرحيم والجواد الكريم سهل ألفاظ القرآن للحفظ والتلاوة حتى استظهره وحمله صغار الولدان، وسهل معانيه أيضا للفهم والعلم، فهو أحسن الكلام لفظا وأصدقه معنى. فمن أقبل على القرآن يسر الله عليه مطلوبه. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لهذا كان علم القرآن حفظا وتفسيرا أسهل العلوم وأجلها على الإطلاق، وهو العلم النافع الذي إذا طلبه العبد أعين عليه. قال بعض السلف عند هذه الآية: هل من طالب علم فيعان عليه. فالقرآن الكريم تذكرة لعموم العالمين. قال تعالى: وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. أي ما القرآن إلا تذكير لجميع الناس ينتفعون به في صلاح اعتقادهم وطاعة الله ربهم وتهذيب أخلاقهم وآداب بعضهم مع بعض والمحافظة على حقوقهم ودوام انتظام جماعتهم، وكيف يعاملون غيرهم من الأمم الذين لم يتبعوه. فالعالمين يعم كل البشر، لأنهم مدعوون للاهتداء به ومستفيدون مما جاء فيه. وهذا يرد به على من يريد الحيلولة بين المسلمين وبين فهم كلام ربهم جل وعلا، فيصرف الناس عن تدبر القرآن بدعوى أن القرآن لا يفهمه إلا العلماء الأفذاذ الراسخون. نعم، القرآن فيه آيات لا يعرفها إلا العلماء الراسخون، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. فالقرآن في مجمله ميسر كما أخبر الله تعالى عنه، ولعل غالب القرآن من النوعين الأولين. وبناء على هذا فإن عوام المسلمين مطالبون بتدبر القرآن الكريم. قال ابن هبيرة رحمه الله: من مكايد الشيطان تنفيره عباد الله من تدبر القرآن لعلمه أن الهدى واقع عند التدبر، فيقول: هذه مخاطرة، حتى يقول الإنسان: أنا لا أتكلم في القرآن تورعا. فتبين بهذا أن تدبر القرآن متاح لكل قارئ، كل بحسبه. وكيف لا يتدبر القرآن وقد أنزله الله لهداية البشر وسعادتهم، كما قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً. فالقرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم في جميع الحالات، في الاعتقاد والعبادات والسلوك والمعاملات والسياسة والاقتصاد والاجتماع وغير ذلك. والقرآن هو الكفيل بجميع المصالح وحل جميع المشاكل. قال ربنا تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف في عرفات فخطب الناس، فكان مما قال: ولقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. فأخذ الموفقون من الصحابة الكرام ومن سار على دربهم بهذه الوصية النبوية، فأضحوا مصاحف تمشي على الأرض. حين ترجموا القرآن الكريم ترجمة عملية في واقعهم وحياتهم وسائر أحوالهم، وكيف لا يكون ذلك كذلك وإمامهم وقدوتهم من كان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه. فكان القرآن بمثابة الروح التي تسري في أعماقهم. ألا ترى إلى حال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ولحاقه بالرفيق الأعلى وانقطاع خبر السماء؟ فعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت أم أيمن رضي الله عنها: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم. وقد قال ربنا جل وعلا وهو أصدق القائلين: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لو عادت الأمة إلى كتابها الكريم في هذا الزمن الذي عجزت فيه الأطروحات والفلسفات والاجتماعات والمؤتمرات عن حل قضايا الأمة، لخرجت مما هي فيه سالمة معافاة. واستمع إلى قول ربك جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهكذا كانوا في صدر هذه الأمة لا يعولون في حل مشكلاتهم على غير كتاب الله، فيجدون الحل الكافي والبلسم الشافي. ثم طال بالناس الأمد وخلف خلوف تشاغلوا عن مصدر قوتهم وعزتهم، حتى آل الأمر إلى ما نحن فيه اليوم. فوا عجبا، كيف تشقى أمة كتابها القرآن؟ والله إن هذا لمن أعجب العجب. فربنا جل وعلا يقول: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ويقول تعالى: قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والجزاء من جنس العمل. ومن العجائب والعجائب جمة قرب الشفاء وما إليه وصول كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. فهو كتاب أنزله الله لنقرأه تدبرا ولنسعد به تذكرا. فهو نور البصائر من عماها وشفاء الصدور من أدوائها وجواها وحاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. أسمع والله لو صادف آذانا واعية وبصر لو صادف قلوبا من الفساد خالية. لهذا أمر تعالى بالاستمساك بهذا الوحي المبين والذكر الحكيم لأن فيه سعادة الدنيا والآخرة. قال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإنه لذكر لك ولقومك فخر لكم ومنقبة جليلة ونعمة لا يقادر قدرها ولا يعرف وصفها. فهو أكبر منة وأجل منحة. وسوف تسألون عن هذا القرآن: هل قمتم به فارتفعتم وانتفعتم أم لم تقوموا به فيكون حجة عليكم؟ كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. رواه مسلم. والقرآن الكريم هو القسط الذي تعرف به مقامات الخلق ودرجاتهم. ففي صحيح مسلم عن نافع بن عبد الحارث أنه لقي عمر رضي الله عنه بعسفان وكان عمر يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزاء. قال: ومن ابن أبزاء؟ قال: مولى من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض. قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فاعلم أنه ينبغي لمح موقع النعم على من علمه الله تعالى القرآن العظيم أو بعضه بكونه أعظم المعجزات، لبقائه ببقاء دعوة الإسلام، ولكونه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. فالحجة بالقرآن العظيم قائمة على كل عصر وزمان لأنه كلام رب العالمين وأشرف كتبه جل وعلا. فليرى من عنده القرآن أن الله أنعم عليه نعمة عظيمة، وليستحضر من أفعاله أن يكون القرآن حجة له لا عليه، لأن القرآن مشتمل على طلب أمور والكف عن أمور وذكر أخبار قوم قامت عليهم الحجة فصاروا عبرة للمعتبرين حين زاغوا فأزاغ الله قلوبهم وأهلكوا لما عصوا. وليحذر من علم حالهم أن يعصي فيصير مآله مآلهم. فإذا استحضر صاحب القرآن علو شأنه بكونه طريقا لكتاب الله تعالى وبكون صدره مصحفا له انكفتت نفسه عند التوفيق عن الرذائل، وأقبلت على العمل الصالح الهائل، وأكبر ما يعين على ذلك حسن ترتيله وتلاوته. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دلنا على فضل تلاوة القرآن اللفظية، فتلاوة كتاب الله تبارك وتعالى على نوعين: تلاوة حكمية وتلاوة لفظية. تلاوة حكمية وهي تصديق أخباره وتنفيذ أحكامه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، والتلاوة الحكمية هي العمل بالقرآن المجيد، وتلاوة اللفظية هي قراءته. وجاء في فضل هذا النوع فضائل كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره ربه بتلاوة القرآن المجيد: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فقد أمر الله رب العالمين خليله محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم، أمره بتلاوة القرآن: ومن قرأ حرفًا فله به عشر حسنات، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وقد عد بعض العلماء أحرف القرآن الموجودة في المصحف في القراءة المشهورة الموجودة، فكان عدد حروفه 300,000 حرف، وأحد عشر ألفاً، ومئتين وخمسين حرفاً وحرفاً. يعني إذا قرأت الختمة فحروفها يضاعف الأجر على كل حرف بعشر حسنات. حروف الختمة 311,251 حرف، الحرف بعشر حسنات، فالمجموع 312,510 من الحسنات في الختمة الواحدة. فانظر كم لمن قرأ هذه الأحرف من الأجر العظيم والثواب الكثير. والقرآن يشفع لأصحابه ويحاج عنهم يوم القيامة، لحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. رواه مسلم. ودرجات صاحب القرآن في الجنة على حسب ما يعمل به من القرآن ويقرأ، لحديث ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى، وهو حسن صحيح. والصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، وأقول القرآن مناته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان. أخرجه أحمد والحاكم بإسناد صحيح. وقد دلنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فضل قراءة القرآن في الصلاة، لأن الذي مر يدل على الفضل المطلق في الصلاة وفي غير الصلاة. وأما فضل قراءة القرآن في الصلاة فقراءة آية واحدة في الصلاة خير من حمر النعم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خليفات عظام ثمان؟ والخليفات الواحدة خليفة، وهي الحامل من النوق إلى أن يمضي عليها نصف أمدها، ثم هي عشراء، وهي أعز أموال العرب عندهم. فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خليفات عظام ثمان؟ قلنا نعم. قال: ثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سمان. أخرجه مسلم. وقد ذكر العلماء عدد آيات القرآن المجيد في المصحف المقروء بين أيدينا بالرواية والقراءة المشهورة: 6000 آية ومئتا آية وآية، 6201 من الآيات. ذكروا الاتفاق على أن القرآن يزيد على 6200 آية. من قرأ في صلاته في ليلة 100 آية كتب من القانتين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ في ليلة 100 آية لم يكتب من الغافلين أو كتب من القانتين. من قرأ في ليلة 100 آية لم يكتب من الغافلين أو كتب من القانتين. أخرجه ابن خزيمة والحاكم بإسناد صحيح. بل من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، يعني الذين يعطون قنطاراً من الأجر، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بـ100 آية كتب من القانتين، ومن قام بـ1000 آية كتب من المقنطرين. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. قال الحافظ رحمه الله: من أول تبارك الذي بيده الملك إلى الناس 1000 آية، فمن قرأ بجزئين في ليلة كتب من المقنطرين الذين يعطون قنطاراً من الأجر. من قرأ بـ100 آية في ليلة كتب له قنوت ليلة، لحديث تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بـ100 آية في ليلة كتب له قنوت ليلة. أخرجه أحمد والنسائي بإسناد صحيح. ولا غبطة أعظم وأكمل إلا فتنتين، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا فتنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. ومن نام عن حزبه فقرأه قبل صلاة الظهر كتب له من الليل، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن حزبه أو شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر
كتب له كأنما قرأه من الليل، رواه مسلم. كان التعليم في مصر قديما نوعا واحدا، ثم لما جاء الاستعمار وقبل ذلك كان الاستعمار الفكري والغزو العقائدي يتسلل إلى ديار المسلمين ليستقر في قلوبهم، فزين لهم سوء أعمالهم وأوفدت البعثات إلى فرنسا، فعادوا لنا بالشر كله. والشيخ رفاعة كتب هنالك لما دخل المسارح واطلع على حال القوم في حال دنياهم، كتب كتابا سماه تلخيص الإبريز في تلخيص باريز، وكان يدعو إلى أن نكون مثلهم. لما جاء الاستعمار الإنجليزي ركز أول ما ركز على كتاب الله، فسعوا إلى إغلاق الكتاتيب من أجل أن يقيدوا تلقي القرآن المجيد للشبيبة وللأطفال وللصبيان المسلمين. حُربت الكتاتيب، فالحرب على القرآن حرب على ذاتية هذه الأمة، ولا ينفذ إلى إهلاكها وسوق الشر إليها إلا من إضعاف الصلة بين المسلمين وكتاب ربهم، فهو العصمة وهو النجاة، وفيه الخير كله وفيه الزجر عن الشر كله. ولا عزة ولا كرامة لهذه الأمة إلا بكتاب ربها الذي جعله الله تبارك وتعالى ذكراً لها، أي فخراً وعزاً ورفعة لها. وإنه لذكر لك ولقومك، عز وشرف لك ولقومك لهذه الأمة المرحومة. فالذي نحاوله هو أن نعيد مبتوت الصلة بين المسلمين وكتاب ربهم، ولكن على النحو الذي كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان، لا على حسب النحو الأعجمي الحادث الآن في التعامل مع القرآن، ولذلك لا تفقه معانيه ولا يعمل بما فيه وإن حمله من حمله. وليس هذا هو المقصود، إنما المقصود التدبر فيه والإحاطة أو النظر في معانيه ثم العمل بذلك ليتغير واقع الحياة. وأما هذا النحو الأعجمي فلم يكن هذا عند سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، كانوا يتعاملون مع كلام ربهم باحترام لا يتجاوز العشر آيات حتى يفقههن ويعمل بهن، فتعلموا العلم والعمل جميعا. ومعلوم أن العالم لن يتغير بمجرد الكلام، وإنما يتغير العالم بالعمل الصحيح المبني على الكلام الصحيح. عند ذلك تتغير صورة العالم ويتحول وجهه من الشر الذي هو فيه إلى الخير الذي الله يرتضيه. هذه مسؤولية كل مسلم، أن يعقد الصلة مع كتاب ربه تبارك وتعالى في نفسه وفي أهله، في زوجه وفي أولاده، وفي من تحت ولايته، وفي من يصل إليهم نصحه وإرشاده وتوجيهه، وأن يكون جامعاً بين العلم والعمل. يعني مثلاً عندما يقرأ قول ربه ولا يغتب بعضكم بعضاً، انتهى الأمر. الذي ينهى هنا هو الله، والله على كل شيء قدير، فهذا خلقه وهذا كلامه. وقد جعل الله رب العالمين خلقه قابلاً لإنفاذ وإعمال كلامه، ولا يغتب بعضكم بعضاً، مرة واحدة يسمعها وينتهي الأمر، فلا يغتاب بعدها أحداً. أما أن يحفظ ولا يطبق فإنه يقيم الحجة على نفسه. فينبغي علينا أن نجتهد في معرفة النسك السلفي الذي كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وألا نلتفت إلى النسك الأعجمي، فهذا وبال على الأمة. والقرآن كما هو معلوم لمن أراد أن يصل إلى معاني آياته وأن يتأمل في مراميه بالعودة إلى التفاسير فلن يصل إلى شيء إلا أن يشاء ربي شيئا. التفاسير فيها علم غزير، ولكن نحن نريد أن نعرف مقصود الله من كلامه من أقرب طريق. من كان يريد تفسيرا نحويا فهو موجود، تفسيرا بلاغيا فهو موجود، تفسيرا فقهيا فهو موجود، تفسيرا تاريخيا فهو موجود، حتى ما يتعلق بالتفسير العلمي على النمط الحديث موجود أيضا. أين مراد الله جل وعلا من هذا؟ الآيات التي أنزلها نورا وهداية وعصمة للمسلمين لهذه الأمة أين هو؟ أنا أريد أن أعلم مراد الله من كلامه من أقصر طريق، فهذا يكون مواكبا للحفظ في بداية الأمر بأن يكون معك كتاب فيه معاني الغريب، غريب القرآن. سموه غريبا لأنه صار غريبا لا لأنه في ذاته غريب، وإنما صار غريبا لما ضعفت صلة الأمة بلغة كتاب ربها، فصارت الكلمة غير معلومة المعنى، صارت غريبة، لم تكن هي كذلك في حقيقتها وفي ذاتها، بل إنها واضحة لا غرابة فيها. فيكون معك كتاب فيه معاني الكلمات، وكلما مررت بآية فانظر معنى الكلمة التي لا تعرف معناها وتأمل في المعنى المجمل لهذه الآية من كلام ربك جل وعلا، ستحصل هداية في قلبك ونورا في صدرك واستقامة في حياتك. ولكن ابدأ، حتى الذي لا يستطيع القراءة أعتقد أنه على الشبكة العنكبوتية كل ما يريده الناس من أمثال هذه الأمور، وهو مسموع كما أنه مقروء، فمن كان لا يستطيع القراءة فإنه يمكن أن يسمع، أن يسمع تلك المعاني وأن يسمع تفسيراً قريباً لمعاني الآيات، وهذا يثبت الحفظ في قلبك، فإنك ما استعنت على الحفظ بمثل الفهم، فإن الفهم يثبت الآية حتى تصير منقوشة على صفحة قلبك. ولكن خلاصنا مما نحن فيه، خروجنا من أزمتنا، خلاصنا من مأزقنا، إنما هو بالعودة إلى كتاب ربنا. فعلينا أن نعقد الصلة مع كتاب ربنا تبارك وتعالى على النحو النبوي الصحيح، لا على النحو الأعجمي الحادث، لأن هذا منتشر في كل البقاع ولا يزيد الأمة إلا ضعفا. فهؤلاء الحفاظ ما الذي استفادوه من الحفظ الذي لا يعلمون معاني ما حفظوه فيه؟ كثيرون هم وأكثرهم يتكسبوا، فصار وسيلة لتحصيل الدرهم والدينار، صار تجارة وسلعة وتنطعا وتعمقا وثرثرة فارغة ما أنزل الله بها من سلطان. القرآن أنزل ليتدبر ويتدبر ليعمل به، فإن هذا المقصد من أحوال الأمة الآن هذه نفثة مصدور. ولو أن الأمر صادف قلوبا خالية من أهوائها، مقبلة على ربها، حريصة على فلاحها، لوقع في موقعه، ولقمنا عاقدين العزم على عقد الصلة مع كتاب ربنا تبارك وتعالى، إتقانا لتلاوته وفهما لمعانيه وتدبرا لآياته وعملا بما فيه ودعوة إلى ما دل عليه وأرشد إليه. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يبارك لي ولكم في القرآن المجيد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.